أما بعد، فيا أيها المسلمون، يقول ربنا جل شأنه في كتابه الكريم: يا أيها النبي، إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. وروى البخاري عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه، وكان في الوفد الذي سنتحدث عنه، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لوفد الأوس والخزرج: بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تعصوني في معروف ولا تأتوا ببهتان بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوني في معروف. فبايعوه على ذلك. وبين النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، في هذه البيعة، أن من أطاعه نال الفوز في الآخرة، وأن من عصاه فإن عوقب به في الدنيا فهي كفارة له، وإلا فأمره إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفا عنه. أيها المسلمون، تحدثنا في الجمعة الماضية عن أن قريشاً اشتد إيذاؤها للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بعد وفاة أبي طالب، وتجرأت كما لم تتجرأ من قبل. وذكرنا في حينها أن الرد على هذا الإيذاء الذي تمادى فيه صناديد الشرك، لو أن المسلمين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت ردة الفعل غضباً والتصرفات سلبية إزاء إيذاء المشركين، لكان ذلك سبباً في وأد الدعوة في مهدها. ولو أن النبي صلى الله عليه وسلم وقد عاد من الطائف عاد تطارده شتائم سفهاء ثقيف وحجارتهم، لو أنه استجاب لعرض ملك الجبال لو شئت لأطبخت عليهم الأخشبين وهلكت قريش، لهلك منها أيضا أبطال اهتدوا فيما بعد، فكانوا من خيرة رجال الإسلام ونقادته، لهلك عكرمة بن أبي جهل، ولهلك خالد بن الوليد، ولهلك عمرو بن العاص، لهلك أولئك الذين صاروا فيما بعد عندما أنار الله قلوبهم واستجابوا لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم قادة للفتوح وأمثلة للتضحية والبذل والفداء. لكن ردود الفعل آثارها آنية وقد تكون مخربة. هذا وقد أشار السيد الرئيس دكتور بشار الأسد في كلمته التي وجهها إلى العلماء في جامع العثمان قبل أيام، أشار إلى هذا المعنى وبيّن أن ردود الفعل الآنية لا يمكن أن تكون مجدية ولا أن تكون مفيدة في طريقة التعامل مع سفاهة الغرب ولا مع شتائمهم أو رسومهم أو غير ذلك، وإنما ينبغي أن يكون نحن من حقنا أن نغضب، ومن حقنا أن نثور لحبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم ولرموز ديننا التي يساء إليها من قبل الغرب. والعبارة الدقيقة: يسيئون إلى أنفسهم بالنيل منها. لو أننا تصرفنا بالأسلوب الذي يعد ردود فعل آنية لما أجدى ذلك في خدمة الإسلام ولا في خدمة الأمة. المنطق الصحيح أن نوظف الغضب لعمل منتج، لعمل نافع، لعمل يمكن أن يكون فيه خدمة لديننا وخدمة لدعوة نبينا صلى الله عليه وسلم. المظاهرات والمقاطعات كل ذلك أمر هو رد فعل قد يعبر عن غضب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن تأثيره آني. انظروا كيف ثار النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه على إيذاء قريش وطغيانهم وشتائمهم واستهزائهم وما ارتكبوه في حق المسلمين، لا سيما بعد وفاة أبي طالب. لقد واجهوا ذلك بمزيد من الصبر والثبات وبانطلاق بالدعوة، بدلاً من أن تكون حبيسة شعاب مكة لتنطلق هنا وهناك وتتوجه إلى القبائل العربية لكي يسمع العرب بهذه الدعوة، لعل قلوباً تنفتح وتشرق فيها أنوار هذه الدعوة الإلهية. وفعلاً توجه النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه إلى الوفود الآتية إلى مكة للمواسم، إما موسم الحج أو العمرة أو أسواقها أو غير ذلك، يعرضون بضاعة الرحمن، دعوة الله عز وجل التي فيها عزهم ونجاتهم وصلاح حالهم في الدنيا والآخرة، وحالف الفوز الأوس والخزرج الذين كانوا قد سمعوا من اليهود توعدا لهم بنبي أظل زمانه، فقالوا كما ذكرنا: تعلمن إنه للنبي الذي توعدتنا به يهود. فاستجابوا لدعوته، وكانت بعد ذلك بيعة العقبة الأولى التي ذكرنا نصها. وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم معهم الشاب المخلص النابه، ذلك الشاب الذي كان كتلة من الإخلاص والتوقد في محبة الإسلام وتفهمه، أرسله معهم لكي يعلم الناس في المدينة الإسلام. واصل سيدنا مصعب رضي الله تعالى عنه، الذي كان قد نشأ في حياة الترف والرفاهية، أعرض عن حياة الترف والرفاهية في سبيل دعوته، في سبيل دينه، في سبيل مبدأه، في سبيل عقيدته، أعرض عن الترف والرفاهية وحياة النعمة، وعانق الدعوة الإسلامية ومضى ينشرها في المدينة المنورة. عام كامل أمضاه سيدنا مصعب رضي الله تعالى عنه، فلم يبق بيت في المدينة المنورة إلا ودخله الإسلام خلال عام واحد. وكانت بيعة العقبة، كان وفد بيعة العقبة 12 رجلا، وجاء معه وفد يزيد على 70 رجلا وبينهم نساء، لكي يبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم بناء على البيعة الأولى بيعة جديدة أخرى يلتزمون فيها أن يجعلوا المدينة المنورة حصناً للإسلام وحصناً لحماية النبي صلى الله عليه وسلم ودعوته. ومضوا والنبي صلى الله عليه وسلم قرير العين بوجود أرض تعتبر منطلقاً للإسلام، وكانت الهجرة، والحديث عن الهجرة ليس الآن، وكانت الهجرة ليبتدئ بها تاريخ ولن ينتهي، لم ولن ينتهي ذلك التاريخ، سيظل هذا الإسلام منطلقا ينشر ضياءه في أرجاء الكون بإذن الله تبارك وتعالى، ولن تستطيع قوى الدنيا بأسرها أن توقف المد الإسلامية بالهداية والإرشاد بالحكمة والموعظة الحسنة بالرحمة التي بعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ قال ربنا تبارك وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذه هي ردة الفعل، مزيد من العمل، ثبات على النهج، وضوح في الرؤية، ودعوة إلى هذا النهج لكي ينتشر ويعم خيره وضياؤه ظلمات الدنيا كلها. أيها المسلمون، لو أن النبي صلى الله عليه وسلم وافق على ردود، لو أنه سلك هو وأصحابه طريقة ردود الفعل، لكان ذلك سببا في انتهاء تلك الردود أو تلك الحالة الانفعالية في أرضها. حولوا الغضب إلى عمل منتج، إلى سعي، إلى جهاد، إلى بذل، وأدى ذلك إلى أعظم النتائج، و كان ذلك بداية ميلاد مجتمع إسلامي سعيد ابتدأ في يوم الهجرة، ولا نزال نحن من ثمراتها، نحن هنا وفي العالم كله، من أقصى أندلس إلى أقصى الغرب يتردد صدى الله أكبر داعيا للمسود بين يدي الله عز وجل، معبرا عن انتشار وانتصار تلك الدعوة الإلهية. وقد أشار السيد الرئيس في كلمته الجامعة القيمة إلى أن من أراد أن يفهم الحقيقة الإسلام عملياً، الصورة العملية للإسلام، فما عليه إلا أن يقرأ سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ففي سيرة النبي عليه الصلاة والسلام الصورة التطبيقية للإسلام. أما قال ربنا تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وهذا الملحظ هو الذي ينبغي أن ندركه تماماً. أشار سيادته إلى أن سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم هي الصورة العملية التطبيقية لإسلام يمشي على الأرض ويترجم عملياً. ولقد أثمرت، وكان خرج النبي صلى الله عليه وسلم مهاجراً، نعم هو ترك مكة ومضى إلى المدينة المنورة، ولكن تركها لتنطلق الدعوة وتعم أرجاء الأرض. كان يخاطب مجموعة من المعاندين من صناديد الشرك، مضى إلى المدينة المنورة ليخاطب ملوك الأرض المجاورين من حول جزيرة العرب، ليخاطب هرقل وكسرى والنجاشي والمقوقس وسائر الأمراء الذين كانوا حول جزيرة العرب. نعم خرج من مكة المكرمة، ولكن ليعود إليها منتصراً وليطهرها من الخرافات والخزعبلات، من الأوثان والأصنام. خرج منها ليعود إليها منتصراً، ولكن لا لكي يستكبر على أهلها، ولكن ليطهر المسجد الحرام من الأوثان والأصنام. ثم يقول لصناديد الشرك الذين طالما حاربوه وحاولوا قتله: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالها برفق وسمو. قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قالها من موقع النصر والقوة، ولكن برفق، لأن الله بعثه رحمة للعالمين. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. صفح عنهم ومحى 20 عاما من الاضطهاد والمحاربة ومحاولة وأد الدعوة الإسلامية. قالها منتصرا، قالها وقد أعزه الله تعالى ورفع هامته، ولكنه هو خضع لله عز وجل بكل تذلل وبكل تواضع، معلنا إقراره بنعمة الله عز وجل، شاكرا نعمة الله عز وجل بالنصر الذي أيده به. نسأل الله تعالى أن يلهمنا السداد والرشاد، وأن يوفقنا لحسن الائتساء برسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين.